وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في المسوغ الأول للكذب وهو الضرورة، هل يجوز للإنسان أن يكذب عند الضرورة أو لا يجوز؟ عند الخوف على ماله أو عرضه أو نفسه، أو على مال شخص آخر أو عرض شخص آخر أو نفس شخص آخر. أجاب المصنف بالإجاب نعم، وقد دلت الأدلة الأربعة على ذلك، لكن هذا بحسب قول المصنف، لكن هذا ليس محلا للبحث والكلام. محل البحث والكلام هو أن جواز الكذب عند الضرورة هل هو مطلق أم أنه مشروط بالعجز عن الكذب؟ من عجز عن الكذب، بالعجز عن التورية، من عجز عن التورية جاز له أن يكذب عند الضرورة، وأما من كان قادرا على التورية فإنه لا يجوز له أن يكذب عند الضرورة. هذا هو البحث الذي ينبغي أن نبحثه في المقال. المشهور ابتداء يذكر المصنف حتى يصل إلى رأيه، يتحدث في ثلاث خطوات، في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ينقل فيها رأي المشهور. رأي المشهور ما هو؟ المشهور ذهب إلى الاشتراط والتقييد، يعني من كان قادرا على التورية لم يجوز له، حرم عليه أن يكذب عند الضرورة، ومن كان عاجزا عن التورية جاز له أن يكذب عند الضرورة. هذا هو رأي المشهور، وهذا الرأي للمشهور ينقله المصنف من مجموع كلماتهم، ينقل لنا عبائر مجموعة من فقهائنا الأعاظم في مسألتين سنذكرهما عند التطبيق. بعد أن ذكر رأي المشهور ذكر وجه هذا الرأي ودليله. ما هو الدليل على أن جواز الكذب عند الضرورة مقيد بالعجز عن التورية؟ ما هو الدليل؟ ذكر دليلين لذلك. الدليل الأول دليل شرعي، والدليل الثاني دليل عقلي. الدليل الأول مركب من نقاط ثلاث. النقطة الأولى، توجد لدينا أدلة عامة تدل على حرمة الكذب. الكذب مطلقا حرام في كل الأحوال، عند الاختيار، عند الإكراه، عند الضرورة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لدينا أدلة ذكرناها في يوم أمس تدل على أن الكذب عند الاضطرار والضرورة جائز، وهي الأدلة الأربعة التي ذكرها المصنف يوم أمس، روايتان وبعض الروايات والإجماع والعقل. هذه الأدلة قالت أن الكذب عند الضرورة جائز. الخطوة الثالثة هي أن الضرورة متى تصدق؟ إذا سدت أمام الإنسان كل الأبواب، إذا غلقت أمامه تمام الأبواب بحيث لا يوجد لديه مخلص، حينئذ تصل المرحلة إلى الضرورة. أما إذا كان هناك باب مفتوح له، لا ضرورة إذن في الكذب إلى الكذب. وإذا كانت التورية متاحة للمكلف، ممكنة للمكلف، إذن لا ضرورة، هناك باب قبل مرحلة الاضطرار إلى الكذب وهي مرحلة التورية. ما دام قادرا على التورية إذن لا ضرورة إلى الكذب، ماكو اضطرار إليه. فإذن لكي يصدق الاضطرار إلى الكذب لابد من العجز عن التورية، عدم القدرة على التورية،
وإلا بقي باب من الأبواب مفتوح ولا ضرورة مع وجود هذا الباب. إذن المستند ما دام ماكو إذن ضرورة إلى الكذب، إذن الأدلة المجوزة لا تجري لأنها مشروطة بالضرورة، وعليه نرجع للأصل وهو العمومات الدالة على حرمة الكذب. هذا هو الدليل الشرعي، يعني الاستناد إلى عمومات حرمة الكذب، إذ لا نخرج عنها إلا في الضرورات، وهنا ما دام يمكن التورية فلا ضرورات. هذا الدليل الشرعي أو النقلي. الدليل العقلي، الدليل العقلي يقول الكذب قبيح، بل هذا حكم عقلي، ومن المستقلات العقلية أن الكذب قبيح، العقل يحكم بقبح الكذب، لكن هذا مشروط بثلاثة أمور، بثلاثة شروط. ما هو هذا الشرط؟ هو أن لا يوجد في الكذب عنوان آخر فيه حسن، لا يصدق عنوان فيه حسن على الكذب في ضمن الكذب. هذا الكذب إنما يكون قبيحا إن لم يشتمل هذا الكذب على عنوان آخر ذاك العنوان فيه حسن. هذا واحد. اثنين، عليكم السلام ورحمة الله، ذاك العنوان حسنه ينبغي أن لا يغلب على الكذب، لو وجد فيه عنوان ينبغي لذلك الحسن في ذلك العنوان أن لا يغلب على قبح الكذب. هاي اثنين، هاي اثنين. ثلاثة، طبعا احنا شنو نريد؟ احنا نريد نقول ان القبح متى يصدق، هناك بعض الحالات ينتفي فيها قبح الكذب او يقل جدا وذاك وبعد ما يصير فاعل. الحالة التي ينتفي فيها قبح الكذب وجود عنوان آخر في الكذب، هذا العنوان حسن. اثنين، أن يكون هذا الحسن غالبا على قبح الكذب، هاي اثنين. عند الضرورة، بل الضرورة من هذا القبيل، الضرورة عنوان موجود في الكذب وهو عنوان حسن وقبح وحسن الكذب لأجل الاضطرار يتجاوز ويسمو ويعلو على ويزيد على قبح الكذب، بل لكن هذا الحسن يتوقف، تحقق هذا العنوان يتوقف على تحقق الكذب. حينئذ هذا وين يختل؟ يختل إذا كان الإنسان قادرا على التورية. إذا كان الإنسان قادرا على التورية فإن حسن هذا العنوان يختل، إذن قبح الكذب يبقى على حاله. هذا هو الوجه العقلي على هذا القيد وهذا الشرط. الوجه العقلي هو أننا نبقى نحكم بقبح الكذب لأن حسن العنوان الموجود في الكذب، عنوان آخر موجود في ضمن الكذب، هو حسن وهو الضرورة. حسن هذا العنوان لكي والذي يزيد على قبح الكذب يتوقف على عدم وجود التورية، لأن هذا العنوان لا يتحقق إلا عند الكذب، والكذب عندما تكون هناك تورية لا يوجد، لا يتحقق الكذب أصلا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو الدليل العقلي. عليكم السلام. إذن المصنف يستدل للمشهور بدليل، دليل نقلي العمومات ودليل عقلي قبح الكذب في حالة إمكان التورية. بعد ذلك هاي المرحلة الأولى تمت كملت، بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مرحلة ثانية، إلى خطوة جديدة، وهي يقول هذا الحكم حكم جيد وحكم في محله، لولا لولا أي شيء لولا الروايات، فإنه لدينا روايات مطلقة، هذه الروايات المطلقة تدل على جواز الكذب عند الاضطرار من دون قيد إمكان التورية، من دون هذا القيد. هذه الروايات يذكرها المصنف 5 روايات، ويذكر روايات يشير إلى وجود روايات أخرى في غير محل كلامنا في مورد الإصلاح، ثم يشير إلى وجه آخر يستحسن معه عدم الاشتراط، وهو أن في تقييد جواز الكذب بإمكان التورية عسر. إحنا نتحدث مع الناس عامة، مع عامة الناس، مع عامة المجتمع. أنت كمثقف أو كطالب علم يمكنك أن توري عندما تريد، أما الإنسان العادي لا يمكنه أن يوري بسهولة، يحتاج أن يستحضر في نفسه ذاك المعنى المختلف عن المعنى الظاهر ويقصد ذاك المعنى وإن استظهر المخاطب معنى آخر. في تقييد جواز الكذب في حالات الضرورة بالعجز عن التورية عسر، هذا من العسر يقول المصنف. وإذا كان فيه عسر فأدلة نفي العسر والحرج تدل على عدم وجود مثل هذا القيد. إذن الإطلاقات، الروايات المطلقة تتنافى مع ما ذكره المشهور من القيد. ثانيا أدلة العسر والحرج، نفي العسر تتنافى مع ما ذكره المشهور من القيد. هاي المرحلة الثانية. بني شيخ إي مع ذلك نقول له ما دام أنت قادر لو مو قادر، أنت قادر على التورية مو مستحيلة، فأنت لازم دائما تربي نفسك على الاستفادة من التورية، لازم دائما تربي نفسك على الاستفادة. طبعا أكو مرحلة ثالثة من المصنف رحمه الله سيشير فيها إلى مثل هذا الدليل، المهم مثل هذا الكلام. المهم إحنا الآن في المرحلة الأولى والثانية، في المرحلة الأولى أشرنا إلى ما ذهب إليه المشهور بدليلين، التقييد بدليلين. المرحلة الثانية الإشكال على المشهور، عدم مساعدة الأدلة على القيد الذي ذهب إليه المشهور، الإطلاقات وأدلة العسر. المرحلة الثالثة المصنف في المرحلة الثالثة عند تراجع، عند كلام آخر غير الذي ذكره في المرحلة الثانية، وبالتالي في المرحلة الثالثة لا بد له أن يشكل على ما ذكره في المرحلة الثانية. أطبق هذا المقدار. قال: وإنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ، حينما توجد ضرورة إلى الكذب، حين الاضطرار إلى الكذب، يجب التورية لمن يقدر عليها أو لا؟ هذا هو البحث الحري بنا أن نبحثه. خب، المرحلة الأولى يذكر المصنف فيها رأي المشهور ويستدل لرأيهم. ظاهر المشهور هو الأول، يعني وجوب التورية لمن يقدر عليها عند الاضطرار إلى الكذب، وأما مع العجز فيجوز بلا تورية. هذا منه قال به كما يظهر من المقنعة شيخنا المفيد، والمبسوط الشيخ الطوسي، والغنية ابن زهرة، والسرائر محمد بن إدريس الحلي، والشرائع المحقق، والقواعد العلامة، واللمعة الشهيد الأول، وشرحها الروضة الشهيد الثاني، والتحرير القواعد، وجامع المقاصد الكركي، والرياض السيد الطباطبائي، ومحكيم مجمع البرهان للشيخ الأردبيلي قدس سره. في أي مسألة؟
في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة. أنت أمن عندك إنسان أمانة وديعة، فد واحد ظالم سمع بذلك جاء ليأخذها منك، تقدر تنكر؟ نعم تقدر تنكر، بل أعلى من ذلك تقدر تحلف على أن فلان ما أعطاني شيء، تقدر تحلف، ولكن قيدوا ذلك بعدم القدرة على التورية، هذا محل الشاهد. ولذلك المصنف راح ينقل كلماتهم. تدرون نقل الكلمات الأغلب ما ينقلون كلمات الفقهاء، لا سيما المتقدمين، لا متقدميهم ولا متأخرين، يقول ماكو حاجة، أنا أنقل النسبة الرأي وهذا. المصنف من أولئك، هاي مدرسة تقول لك كلمات الأعلام تؤثر على فهم الفتوى، هذا من اللي يعتمدون النقل. مثلا كان رحمة الله عليه شيخ المنتظري دائما يهتم بعبائر المتقدمين، لأن أستاذ السيد البرو جردي رحمه الله يعتقد أن عبائر المتقدمين لها مدخلية في فهم الدليل، باعتبار أن عبائر المتقدمين لا سيما المتقدمين كانت عبارة عن نصوص الروايات، بعدهم بدأ التفريع بعد المتقدمين، وإذا كان يهتم بنقل عبائر الأعلام أو النظر إلى عبائر المتقدمين. قال في المقنعة، قال الشيخ المفيد: من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد. أكو اختلاف في النسخ، هاي النسخة الأكثر شيوعا، فليجحد، وإن استحلفه ذاك الظالم على ذلك، على الجحود، عدم وجود الوديعة، على عدم وجود الأمانة عنده، فليحلف. وين محل الشاهد؟ هذا راح يجينا. ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب. يقول مثلا والله ليس لزيد في يدي أمانة، بالفعل هو الآن في يده أكو أمانة؟ ماكو أمانة في يده، الأمانة وين مخليها؟ في صندوق الأمانات، أما في يده؟ أو والله زيد ما أمن عندي أمانة، ويقصد يوم أمس ما أمن، هو قبل شهر مأمن عندي بس يوم أمس ما أمن.
إلا الظالم زوج ما
إلى أن قال المفيد رحمه الله: فإن لم يحسن التورية وكانت ما يقدر يوري، لكن هو شنو نيته لمن حلف على عدم وجود أمانة عنده من دون تورية على هذا الكذب؟ نيته حفظ الأمانة، هذا نيته، مو نيته شيء ثاني، أجزأته هذه النية، هذا كافي، هذه النية تبيح له أن يكذب. وكان مأجورا، مو بس الكذب مباح له وهذا الحلف كاذبا مباح له، بل هو مثاب على ذلك، مأجورا عليه. وقال في هذه المسألة، وقال في السرائر ابن إدريس في هذه المسألة، يا مسألة مطاعني مطالبة الظالم الوديعة، هذه المسألة، فإن قنع الظالم منه بيمينه، مرة الظالم ما يقبل بعد ليش يحلف، أما إذا كان الظالم يقتنع يقبل من عند اليمين فقط، فله أن يحلف ويوري في ذلك. مرة حتى اليمين ما يقبله، لا تحلف بعد كاذب، لا تحلف كاذب، فله أن يحلف ويوري، إذن مو بس الحلف لكن يوري في ذلك، معناها أنه إذا يتمكن من التورية مو مشكلة، مو مشكلة، الاثنينات يحصلنا مرة واحدة، الاثنينات يقعنا مرة واحدة في نفس الوقت الذي يحلف ويوري، لاحظون؟ هذ ما يخاف شكوا بيها. ابن إدريس يقول لا أنا أريد يحلف ويوري. زين. وفي الغنية سيد بن زهرة في هذه المسألة قال: ويجوز له أن يحلف في مسألة مطالبة الظالم بالوديعة، يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة، ما عندي وديعة، ويوري، يعني تجب التورية. طبعا لما يقولون ويوري الفقهاء مقصودهم جملة خبرية في مقام الإنشاء، وبالتالي قصدهم وجوب. ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب. ما عندي وديعة يعني الآن ما كنت جوا إيدي وديعة الآن. لا بجيبي لا بإيدي لا يمي ما عندي وديعة. بدليل إجماع الشيعة، دليل جواز الحلف هو إجماع الشيعة. ابن زه وقال في المختصر النافع المحقق الحلي في هذه المسألة حلف موريا يحلف بنحو لكن مع التورية. وفي القواعد العلامة في نفس هذه المسألة وتجب التورية على العارف بها. بعد العلامة صرح بالوجوب وتجب التورية، له أن يحلف لكن لو كان قادرا على التورية عارفا بها وجبت عليه التورية. وفي التحرير في باب الحيل من كتاب الطلاق في بعض النسخ السرائر الصحيح التحرير كتاب الطلاق فيه باب من الأبواب أدرج الأعلام هناك هذا الباب سموه بباب الحيل. قال العلامة في التحرير قال هناك لو أنكر الاستدانة، هاي المسألة الثانية التي أشير إليها بشرط التورية اشتراط العجز عن التورية. فد واحد استدان مالا من شخص آخر ورا فترة هذا الدائن أبرأ ذمته، قال له أبو فلان أنت صديق ابني الشهيد فأنا أبرئك الذمة، أبرأه الذمة. بعد أكو دين لو ماكو دين؟ ماكو دين، والإبراء من الإيقاعات بمجرد أن أبرأه بعد ماكو دين. هم ما يصير يجي ورا كم يوم يقل الطيني بعد مالك دين في عنقي أبدا، أو لا مو أبرأه أدى دينه شقد يطلبه 10 ملايين شال هذه الأموال وأعطاها إياه قضى دينه. ذاك الدائن بعد أن برئ الذمة المدين كم يوم إجا قال له أبو فلان أنا أطلبك 10 ملايين جيبه، قال له أنطيك ياهن أنت أبرأتني، قال له ما يهمني طيني وإلا أروح أشتكي عليك، راح إلى القاضي حتى يشتكي القاضي ودع عليه، قال له هذا يطلبه. إذا قال له بلي راح يقول له خطيه إياه، يقول له طيتهن، يقول له جيب بينة برأني الذمة جيب بينة عندك بينة ما عندي شاهد. خب أبو فلان أنت تحلف أيها الدائن تحلف تقسم على أنه لم يعطيك لم تبره لم تبرئه، قال نعم أحلف، خلص راح يتورط ونعطي 10 ملايين مرة ثانية. هنا في هذه الحالة باعتبار أنه المدين صاحب حق هذا بعد ما يطلبه، فهل له أن ينكر أصل الدين حتى لا يتورط بالإقرار به وبعد ذلك بعدم إثبات الإبراء أو القضاء يقدر يكذب لو لا؟ الجواب نعم، هذه ضرورة، مال يحفظ حقه يحفظ ماله، فله أن يكذب بل له أن يحلف يميناً على ذلك، هذا شاهد يمين. خب هنا قيد في التحرير جواز الحلف باليمين الكاذب في المقام، قيده بعدم إمكان التورية. تلاحظون كيف هنا ذكره صاحب التحرير، قال لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء، خوفاً من الإقرار مفروض مو بالإبراء، خوفاً من الإقرار بالاستدانة. تعرفون استدانة؟ أحسنتم، خوفاً من الإقرار بالاستدانة. نعم الإبراء لا شاهد له عليه، ما عند بينة على الإبراء، خوفاً من الإقرار المفروض وعدم شاهد على الإبراء أو القضاء، هذا المقصود أو القضاء، جاز الحلف مع صدقه إذا كان صادقا. صادقا بما؟ في حصول الإبراء، يعني في عدم وجود اشتغال لذمته بالدين بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب. هذه في التحريم. في اللمعة قال يحلف عليه فيوري، قريب منه في شرح اللمعة في الروضة، في جامع المقاصد وفي جامع المقاصد في باب المكاسب. هذه العبارة مال جامع المقاصد ورد قريب منها في باب الوديعة، أما باب المكاسب عبارة تختلف. تجب التورية بما يخرجه عن الكذب، هاي في مسألة الوديعة انتهى. هاي أقوال العلماء. إذن المشهور ذهبوا إلى هذا القيد، يجوز الكذب في حال الضرورة عند العجز عن التورية ومع القدرة فتجب التورية حينئذ. ووجه ما ذكروه توجيه فتوى المشهور دليلان. أولا دليل شرعي، دليل شرعي ثلاث نقاط. أولا إن الكذب حرام، هذا بحسب الأدلة الأربعة، حيث دلت الأدلة الأربعة على حرمة الكذب. مقدمة ثانية مطوية، وهي أن الأدلة أيضا الأربعة دلت على جواز الكذب عند الضرورة، هاي المقدمة الثالثة. ولم يحصل الاضطرار إليه إلى الكذب مع القدرة على التورية، هاي المقدمة الثالثة، اضطرار وضرورة ما أكو، فيدخل هذا الكذب تحت العمومات اللي ذكرناها بالمقدمة الأولى الدالة على حرمة الكذب، العمومات الدالة على حرمة الكذب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الوجه الثاني، الوجه العقلي، أن هذا الكذب قبيح بثلاثة، قبيح لأن الكذب يبقى على قبحه وحرمته إلا إذا توفرت ثلاثة شروط، وفي مقامنا الشرط الثالث غير متوفر فيبقى القبح على الكذب على قبحه. أن قبح الكذب عقلي، مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ إلا في ثلاثة حالات، إلا مع أولا تحقق عنوان حسن في ضمنه، في ضمن الكذب. ثانيا يغلب حسنه، حسن ذاك العنوان على قبحه، على قبح الكذب. ثلاثة ويتوقف تحققه، تحقق ذلك العنوان الموجود في ضمن الكذب والصادق على الكذب أيضا، على تحققه، على تحقق الكذب، يعني أن الكذب مقدمة منحصرة لذلك العنوان الحسن. هاي ثلاث شرائط. في مقامنا الشرط الأول موجود لأنه أكو ضرورة في هذا الكذب. اثنين، هاي الضرورة حسن، حفظ المال عنوان حسن يغلب على قبح الكذب. لكن ثلاثة غير موجود، ثلاثة غير موجود. المصنف راح يبين عدم وجود الشرط الثالث. قال ولا يكون، المستدل هنا يريد أن يقول في حالات إمكان التورية ينتفي الشرط الثالث، ولا يكون التوقف، يعني ذاك العنوان لا يتوقف إلا على تحقق الكذب، إلا مع العجز عن التورية، وبما أنه قادر على التورية إذن ذاك العنوان الحسن لا يتوقف على تحقق الكذب. هذه هي المرحلة الأولى من الكلام، وهذا الحكم جيد. بدأت المرحلة الثانية، شنو رأيك شيخنا؟ يقول هذا خوش حكم، الحكم باشتراط وتقييد جواز الكذب عند الضرورة بعدم التورية، بعدم إمكان التورية، هذا جيد. إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا، تلاحظ عندنا روايات مطلقة قالت يجوز لك أن تحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، عدم أن مقتضى تلك الإطلاقات عدم خبر أن عدم اعتبار ذلك، اعتبار شنو؟ اعتبار عدم القدرة على التورية. راح يذكر لنا خمسة روايات. الرواية الأولى، ففي رواية السكوني التي رواها شيخنا الطوسي بإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
هاي الرواية مشكلتها في النوفلي، لأن السكوني عامي لكن ورد التوثيق والاعتماد، ورد الاعتماد على رواياته، يعني أن الطائفة عملت برواياته. المشكلة في النوفلي، لا يوجد توثيق صريح له، اعتمدوا على بعض الوجوه، ومنه الوجه بالعبارة، نفس العبارة الواردة في السكوني يأتون يذكرونها في النوفلي، مو يذكرونها، يستندون إلى نفس تلك العبارة لإثبات وثاقة النوفلي أو القبول لرواياته على أقل تقدير. فالرواية إذن معتبرة، إلا من لم يقبل النوفلي مثل سيد الخوئي، لم يرتضي وثاقة النوفلي. عن الإمام الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: احلف بالله كاذبا، لكن متى؟ ونج أخاك من القتل. معتبرة تدل على ذلك. لاحظوا، ما قال إذا لم تتمكن من التورية، إن عجزت عن التورية فاحلف، ما قال احلف بالله كاذبا قدرت على التورية أو عجزت عنها، مطلقة تشمل الحالتين. رواية ثانية: وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، رواها شيخنا الكليني عن محمد بن يحيى أستاذه العطار، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، وكلهم من الثقات الأجلاء. طبعا أحمد بن محمد إذا ابن عيسى، إذا ابن خالد فهو ثقة في نفسه، وإن روى عن الضعفاء. عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو، للسلطان لينجو بالحلف منه من السلطان، قال: لا بأس، لا بأس، مطلقة. وسألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟ وديعة عنده، يقدر يحلف؟ قال: نعم. هاي الرواية أيضا تركت الاستفصال، لم تفصل، ما قالت إن كان قادرا على التورية لم يجوز، وإن عجز عن التورية جاز، لا، مطلقة. بلي ما يخالف، لا 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 لا، ما تعتبر مقيدة، هو ورى ولو من باب الاحتياط، ورى المعصوم، ورى ولو من باب الاحتياط. هاي الروايات مطلقة، مطلقة. فالإمام ورى من باب، فالمعصوم ورى لسبب من الأسباب، المعصوم ورى لسبب من الأسباب. ها سيدنا، هاي رواية واحدة، بلي، وبها بعد سؤال ثالث. لا شوفوا، بالسؤال الأول عن ماله هو، أي، والنوب سأل عن مالي شخص آخر، ودع وديعة عنده أو لا، إجا فد واحد يغصب مال فد واحد، بيت فد واحد، سأله وقالوا ها بيت فلان يريد ناخذه، بيت فلان، قال لا والله مو بيت فلان، يريد يحفظ مال آخر. تلاحظون السؤال الأول مال نفسه، والسؤال الثاني مال أخيه. لا 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 لا، لا بأس يعني يجوز، يا لا بأس يجوز، هذه ها هذه ها يحلف، يحلف بعد، هذا طبعا واضح أن الخوف في المقام، أن الخوف في المقام مطلق، مطلق، خلاص التورية أو من دون تورية، خلاص هذا كافي، مع التورية كان قادرا عليها ما يخالف، المطلقة، الخوف مطلق، هذا يكفي. رواية ثالثة، وعن الفقيه الشيخ الصدوق رواها مرسلة، لكن قال هكذا في الفقيه: قال الصادق عليه السلام، هذه مرسلة من مراسيل الصدوق، لكن هذا إرسال مع الجزم بالنسبة للإمام عليه السلام. هنا أكو بحث في مؤونة زائدة، مو بس مرسلات الفقيه، بل مرسلات الصدوق المشهور أنها كسائر المرسلات، لكن إذا قال الصدوق، إذا نسب الصدوق الرواية للإمام مباشر جازما بذلك، بهذه النسبة، ما هو مقدار مقبولية هذا الإرسال؟ البعض قالوا أن هذه الرواية نعتبرها صادرة من المعصوم عليه السلام لجزم الصدوق بصدورها بإسنادها. قال الصادق عليه السلام، ها؟ لا لا، ما يروي مباشر، بس معناها أنه جزم بنسبتها إلى الإمام الصادق، وهذا معناه إما نقول أنه جزمه كافي عندنا، أو لأنه أكو عدة روايات
عند تدل على هذا المعنى، وارد في مجموعة كتب من كبار وعظماء الرواة، أو أنه الرواة ثقات ولذلك هو جزم بنسبتها إلى الإمام عليه السلام. قال اليمين على وجهين إلى أن قال، طبعا بس هذا خلاف المشهور، المشهور أنه المراسيل للصدوق مطلقا غير معتبرة. فأما اليمين لا اعتبار بالمراسل، فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل، أكو يمين عليها أجر وأكو يمين ما عليها أجر، ما عليها أجر وعليها عقاب، أما أكو يمين مو بس ما عليها عقاب عليها أجر أيضا، إذا حلف كاذبا فعليها أجر بعد، ولم تلزمه الكفارة. ما هو هذا اليمين؟ فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غير لص، فهذا الحلف لا إشكال فيه، بل فيه الأجر ولا كفارة فيه، وإن كان يشمل هذا بعد، هو صرح إذا حلف كاذبا. الرواية الرابعة، وفي موثقة زرارة، هاي الرواية رواها الشيخ ابن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، رواها عن ابن فضال وفضالة عن ابن بكير عن زرارة. الرواية من سند الشيخ ابن عيسى القمي الأشعري إلى زرارة ما عدنا بها مشكلة. نعم هي موثقة لأن ابن بكير هو عبد الله بن بكير وهو ثقة لكنه ليس إمامي، بالنتيجة هي الرواية موثقة. المشكلة وين؟ المشكلة في كتاب النوادر نفسه، هل أن كتاب النوادر فيه السند الذي وصلنا مع سند تام معتبر أنه هذا هو النوادر الذي كتبه ابن عيسى بلا أي زيادة بلا نقيصة، مو مهم نقيصة يعني راحت بعض أجزائه مو مشكلة، بلا أي زيادة، هل هذا هو نفس الكتاب؟ لو لا يراد إنه سند، لأنه مو كتب ما كانت مشهورة، وبالتالي المشهور يبنون على، ما أقول المشهور، الجماعة من علمائنا يبنون على عدم اعتبار ما يرويه صاحب الوسائل عن نوادر ابن عيسى، لكن سيد الخوي رحمه الله يعتقد بتمامية هذه الروايات بطريقة أنه الشيخ الطوسي إلى ابن عيسى عند طريق صحيح، وصاحب الوسائل عند طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي، فهذا يكفينا بهذا التلفيق. المهم هذا طريقة السيد الخوي. قال إنما عن الإمام الباقر عليه السلام، هذا ابن بكير ثقة، عبد الله بلي هذا فطحي وهو ثقة، إنا نمر عن على هؤلاء العامة أو السلطة على هؤلاء القوم، فيستحلفوننا على أموالنا يقول أنتوا دفعتوا زكاة وما دافعين، يقول نعم احنا دفعنا زكاة وقد أدينا زكاتها. فقال يا زرارة، هم ما دافعين زكاة، هم دافعين زكاة إلى المستحق الحقيقي. فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا، إذا خفت مطلقا، إذا خفت ما مقيدة بشيء. الرواية الأخيرة الخامسة، ورواية سماعة رواها أيضا ابن عيسى في نوادره عن سماعة. هنا حتى سيد الخوي عنده مشكلة في هذه الرواية، وإن قبل روايات النوادر التي يرويها صاحب الوسائل، لكن عنده مشكلة باعتبار أن ابن عيسى إلى سماعة ما يعقل أنه راوي عنه مباشرة، أكو إرسال في الرواية، أكو سقط في الرواة، تلاحظون كيف؟ طبعا بين ابن عيسى وبين سماعة على الأقل أكو راوية، على الأقل أكو راوي أو على الأكثر راويين، لو واحد لو اثنين، أينهما لا نعرف من هو، وبالتالي فهي مرسلة. ورواية سماعة عن أبي عبد الله، ورواية سماعة إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه، أكره أو اضطر، هاي راح يجي كلام بها من قبل المصنف. وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب، بعد روايات أخرى وفيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح التي يصعب على الفقيه الالتزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية. هاي مطلقات من الصعب أن نقيدها. الحمد لله رب العالمين. نعم سيدنا. لا راح يجي المصنف بلي هذه من ضمن الكلام اللي هذا من ضمن الكلام اللي راح يجي هو هذا. أكو فرق لأن البعض أشكلوا المصنف عندنا ما فرق بين الإكراه والإكراه، ما فرق بينهم. عمو لا شيخ الله يسلمك، لا يوجد فرق بينهم.